من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ملك العلام المحمود الأحمد المنصور المؤيد محمد، وعلى آله الدعاة الهداة، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد تتم الأخيرة في القهقهة، استشهدنا برواية أخلاقية على توسعة عنوان القهقهة، وكون الرواية أخلاقية كما مر بنا لا يضر بشادبها لتنقيح عنوان الموضوع لحكم إلزامي، وهذه أحد الفوائد المهمة لتقصي الروايات الأخلاقية المناسبة للأبواب الإلزامية. ديدا كما مر بنا أخير الآن في الوسط العلمي، هجران الروايات الآداب وروايات الأخلاقية المناسبة، ليست نقول غير المناسبة، اكتشاف المناسبة أيضا يريد له تتبع، يريد له ذوق، يريد له عارضة، هجران الروايات الأخلاقية بالمرة عن البحث في المسائل والأحكام الإلزامية، مع أنه دائما دي الروايات كما مر بنا ذات صلة بالأحكام الإلزامية، إما من جهة بعض الزوايا الإلزامية فيها، أو من جهة نتبين حقيقة شرعية وإن كانت هي رواية أخلاقية، أو من جهة الأقل تبين طريقة استعمال أو أمور أخرى بعد ربما وزوايا أخرى. بهذا الصدد القرينة الأخرى في البين غير هذه الرواية اللي هي في الآداب والأخلاق، كذلك بحوث روايات العقائد. دعوني بعد أكمل دي الفائدة مات أمس. الآن الموجود في طريقة الاستدلال الفقهية والصناعية عند المعهود أن الروايات العقائدية، روايات المعارف، رواية عقائدية لا صلة لها بالبحث الفقهي، البحث الفقهي في الفروع، فإقحامها في البحث الفقهي هذا خلط وخبط. أصل هذه الدعوة بمعنى سليمة، مثل ما مر بنا أمس من مؤاخذة الأصوليين على الأخباريين، أن الأصوليين يؤاخذون على الأخباريين أنهم لا يميزون بين المفاد الأخلاقي والآدابي إن كثيرا ما، والمفاد الإلزامي في الفروع. هذه المؤاخذة في محلها، التمييز في محله، رواية متعرضة لعلم الكلام، لعلم العقائد، غير أن نجعل مفادها يتعرض للفروع، هذا الصحيح. لكن ليست هناك قطيعة وبينونة تامة بين ماذا وماذا؟ بين المفاد العقائدي والمفاد أيضا الإلزامي. بنفس البيان الذي مر بنا في قضية الأخلاقية، بل ونزيد ثلاث نماذج أو ثلاث أنحاء ذكرناها أمس في القضية الأخلاقية، نستطيع أن نزيد عليها اليوم أمر رابع بعد بنفس المنوال في العقائد. الأول كما مر بنا أمس القضية الأخلاقية، قد تكون قضية العقائدية وإن كان مفادها الأصلي المطابقي كذا في القضية العقائدية، ما يمنع ذلك أن يكون زاوية من زواياها المطابقية مطويا أو الالتزامية في صدد أمر فرعي إلزامي. وفعلا أحد الأعلام حفظهم الله محضر متبحر في علم الحديث، فصار نقاش علمي وأخذ عطاء أو جدال، مو جدال يعني جدال علمي جدل، لا مقصود يعني تجاذب نقض إبرام بين الطرفين. فذاك قال بأنه خمس كتاب، الخمس ما موجود في الكتاب الكافي، فرد عليه ذاك المتبحر في الحديث قال ليش كتاب الخمس موجود في الكافي؟ قال يلا هاي فروع الكافي طلع لي وين. قال لي ما موجود في الفروع، كتاب الخمس الكليني أدرج كتاب الخمس في الكافي، أدرجه في الأصول، أصول الكافي، ولم يدرجه في الفروع. لما؟ لأن الكليني كثير من الروايات التي أتى بها في الخمس متعرضة لأمور اعتقادية في الضمن تتعرض إلى فروعات تفريعية في الخمس، إنما هي في الأصل تتعرض إلى أصل أن الخمس مقام وشأن وولاية اعتقادية للأئمة وكذا. صحيح استطرادان أو تتمتان ذيلان تتعرض إلى ماذا؟ قضايا الفروع، الخمس كيف يصرف يقسم فلان كذا كذا، لما جرى موارده مواطنه لما جرى. لذلك الكليني حشر كل كتاب روايات الخمس في أصول كافي. تبويب خطأ؟ لا مو خطأ الكليني، تبويب فهرسي منطقي، بس السبب هو هذا. وهذا مما يدل على أن كثيرا ما الرواية العقائدية لا تخلو من نقاط ونكات ترتبط بالفروع، مثل ما ذكرنا في القضية الأخلاقية. أزيدكم مثال، أنا قلنا في العقائد والأخلاق لا حتى في التاريخ، كثيرا ما أئمة أهل البيت عليهم السلام في أبواب الفقهية بأدنى مناسبة، لا بدون مناسبة، يتعرضون افترض إلى واقعة الطف أو وقائع استشهاد أمير المؤمنين أو مصائب التي جرت على رسول الله والزهراء، ولم يجر بمناسبة، مو بدون مناسبة، فنقول هذه رواية فقهية، من أين أجعل الروايات الفقهية مصدر تاريخي؟ لا تجعل مصدر تاريخي، لأنه من قال لك أنها فقط متمحضة في القضية الفقهية؟ فيها زاوية من زواياها، هذا طبعا عكس ما نحن فيه. المقصود نرجع أن القضية العقائدية أو الأخلاقية هكذا، قد الرواية نعم تتعرض قضايا عقائدية أو أخلاقية لكن في زاوية من زواياها، وما أكثر ذلك، وما أكثر ذلك. النموذج الثاني أنها تتعرض لحقيقة شرعية، القضية الرواية العقائدية مكان الرواية الأخلاقية والأدبية، هذا أيضا مؤثر في العنوان في الحكم الفقهي للزاني، أو لا أقل أن الرواية العقائدية تبين المعنى الاستعمالي للعنوان مع أنها رواية عقائدية. هذا ذكرناه في القضية الأخلاقية أمس، بعينه يأتي من العقائدية، نضيف إليه أكثر في كلا الأخلاقية، وهو ماذا؟ في قاعدة أسسها الوحي، أو عفوا بينها الوحي، وهي عقلية فطرية تكوينية، أن كل عمل في البدن قلف الفروع له أصل أخلاقي، يعني حدر يتولد ينبع وجود التكوين لا محالة من أصل خلقي، وكل طابع خلقي ينحدر من أصل اعتقادي. فالعقيدة تولد خلق، والخلق يولد فرع. عكس ذلك هو صحيح، كل عمل يقود إلى صفة أخلاقية قوس الصعود، وكل خلق يقود إلى عقيدة، كما استشهدت العقيدة بمفات الآية الكريمة: فكان عاقبة الذين أساءوا السوء عمل أن كذبوا بآيات الله. العمل يؤثر على الخلق، الخلق يؤثر على العقيدة، والصعود ونزول. العقيدة تؤثر في الخلق، الخلق يؤثر في العمل، عكسهم صحيح. العمل يولد خلق، الخلق يولد عقيدة، إن كان صالح فصالح، طالح فطالح. هذه القاعدة طبعا هي قاعدة عقائدية ثبتت بالأدلة النقلية والعقلية. طبعا معرفة دي القاعدة بحذافيرها في كل منظومة الدين هذه فقط قدرة معصوم، لكن غير المعصومين بقدر ما يستطيعون أن يلتفتوا إلى المناسبة بين كل قاعدة عقائدية ومسألة عقائدية مع مسألة أخلاقية، والمسألة الأخلاقية والقاعدة الأخلاقية مع مسألة فقهية، بقدر ما يستطيعون أن يلتفتوا إلى المناسبات يمكنهم إشهار. لا تخرصان، لا استحسانان، لا ظنان، بل برهانان بنطاق الواسع بلا أن يشد منا شيء، فقط قدرة المعصوم. أما بنطاق المحدود اليسير ليش؟ هذا المثال ذي الرواية ربما كثيرا مرت بنا مع الأخوان، سموه في بحث الفقه في بحوث أخرى، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آخر من أواخر وصاياه التي أوعز بها إلى المؤمنين يبلغها الناس: لعن الله من منع أجير أجرته، لعن الله من أبق من مواليه، لعن الله ممن عق والده. الناس تعجبوا، هذه وصايا في آخر ساعات عمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبلغها الناس، وهي في فروع الدين. هم الآن محتاجين بحوث عقائدية، أمر سياسي، كيف يبين النبي صلى الله عليه وآله يبين هذه الأمور؟ بعد ذلك حانت من النبي خفة من المرض، فاستطاع أن ينهض ويصلي بالناس ويصعد المنبر فوضح لهم هذا التعجب. أجاب عن هذا التعجب الذي أبدوا، قال: مرادي من لعن الله أجيرا وأجرته ليس فقط في الفروع، أعظم تطبيق للباب الفقهي في العقائد. أنا وعلي أجيرا هذه الأمة، فمن منعنا أجرتنا وهي مودتنا فلعنه الله. يعني ولاية، المودة ولاية. أنا وعلي أبواه هذه الأمة، فمن عق أبويه، أعظم الأبوين هم النبي وعلي، فعليه لعنة الله. شوف بحث عقائدي ولاية. أنا وعلي مولايا هذه الأمة، فمن أبق من ولايتنا وطاعتنا فعليه لعنة الله. هذا في الإمامة الإلهية. في الجزء الثاني أيضا نبهت عليه أن كل باب فقهي نافذة إلى مبحث عقائدي، علمه من علم وجهله من جهل بمقتضى هذه القاعدة. الآن احنا نستطيع أن نجعل من كل دليل عقائدي دليل على مسألة فرعية، وكل دليل على مسألة فرعية هو دليل على مسألة عقائدية ما أو خلقية، وكل دليل عقائدي دليل على مسألة خلقية ودليل على مسألة فرعية، وكذلك العكس، كل مسألة فقهية دليل على مسألة عقائدية ودليل على مسألة، يعني أدلة هالعلوم الثلاثة أدلة لكل العلوم الثلاثة. هذا قدرة معصوم، ولا احنا يجوز نخلط ونخبط ونخلط، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله. طبعا لو نريد أن نجعل من كل دليل في كل مسألة في كل قاعدة في العلوم الثلاثة دليل على قواعد أخرى ومسائل أخرى في العلوم دين أخرى، علم الكلام وعلم الأخلاق مثلا فرض وعلم الفقه الفروع. إحنا ليست ذلك في قدرتنا، هذا صحيح، لكن بمقدار ما نعلمه وفق البراهين والموازين هذا لا يسوغ رفع اليد عنا. هذه النقطة التي نريد أن نبينها. كيف يخلط دليل من القضية عقائدية يخلطها بمسألة الفروع؟ طبعا يخلطها إذا في مناسبة أو جلية. مثلا عندنا في الروايات البخ كل الرذائل أصلها فروع في الكفر العقائدي ببرهان نفس الأئمة بيّنوا والعرفاء اقتبسوا هذا المنهاج من الأئمة. كل فضيلة أصلها جذر توحيدي مبين في الروايات. الآن احنا ما نستطيع اكتشافه إلا بالاستعانة بالروايات، هذا أمر آخر، لكن مقدار ما هو متيسر كيف نرفع الإيد عنه؟ هذا البيان آخر أن الروايات الأخلاقية أو العقائدية إبعادها تماما عن مسرح الاستدلال الفقهي في غير محله عند المتأخرين عكس المتقدمين. المتقدمين كثيرا ما روايات الأخلاق الآداب روايات العقائد يستعينون بها، لا أقول يخلطون خلط بلط، لا، بموازين بحيثيات ببراهين يستعينون بها في ماذا؟ في القضية والمسائل العقائدية. وهذا أمر مهم يجب أن نلتفت إليه. دعوني بعد أكمل الفائدة هذه الصناعية بنكتة صناعية صميمية مرتبطة بهذا المطلب. احنا طبعا وراء المنهج بس لنقول عن الفائدة نلتفت إليها، لأن وجدت بيني وبينك من عمالقة من مجتهدين وفقهاء فحول في النجف هذا المطلب اللي أثرنا أمس واليوم هم يعني على منأى منه بعيد. إذا تشوفون تستشهدي بقضية أخلاقية في مبحث فقهي أو قضية عقائدية في مبحث فقهي، شوف أسلوب خطابي. من قال أسلوب خطابي؟ من قال هذا أسلوب ليس برهاني؟ أول كلام في بهذه الضوابط والموازين التي مرت بنا الآن. دعني أذكر لكم نقطة صناعية صميمية بهذا المطلب، مسك لهذا المطلب لطيف. تساؤل موجود عند الفقهاء، عند المفسرين، عند المتكلمين، عند أصحاب السيرة، عند ما هو التساؤل؟ تساؤل علمي منهجي. هذا التساؤل هو وألفتني إليه أحد المشايخ رحمهم الله من هو محقق في تعدده من على كل. هذا التساؤل موجود أنه لماذا القرآن الحديث النبوي نهج البلاغة، لماذا نقول الملف الاقتصادي في القرآن منعزل، الملف العقائدي في القرآن منعزل، ملف التوحيد في القرآن منعزل عن ملف الإمامة، عن ملف النبوة، عن الملف الخلقي في القرآن، الملف الفقهي في القرآن، باب الشركة، باب الإرث في القرآن، لماذا آيات الإرث موزعة؟ آيات الأبواب الفقهية موزعة، آيات العقائد موزعة في السورة الواحدة، مزيج من عقائد وأخلاق في الآية الواحدة. أعوذ بالله، هذا هوسة، هذه خلط. سؤالها مهم ترى، سؤال علمي حرج شر. نهج البلاغة من نفس الشيء. ليش ما نسوي التبويب الموضوعي لنهج البلاغة؟ لنغير نهج البلاغة عن شاكلة الموجودة، نستطيع أن أعوذ بالله هكذا يمكن. نقوم باستحداث نهج بلاغة جديد، نستله من نهج البلاغة. كيف؟ نقول التبويب الموضوعي نهج البلاغة، نهج البلاغة التوحيد، نهج البلاغة الاقتصاد، نهج البلاغة العسكري، نهج البلاغة الأخلاقي، نهج البلاغة باب التجارة، نهج البلاغة بو في خطبة واحدة كل شيء في كل شيء. شلون؟ طبعا قبل الحديث النبوي هكذا. ما السر في ذلك؟ سر علمي صناعي موجود او لا؟ اول اعرف له هو هذا مزيج. وهل لو صنعنا هكذا الفهرست الموضوعي للقرآن نستبدله بدل ترتيب الآيات في السور وآيات، نقوم باستبدال هكذا القرآن الفهرست المعجمي الموضوعي للقرآن الكريم أفود للبشر والعياذ بالله هكذا. يعني أكو هاي تساؤل يطرحون أهل التخصص المهرة النخب الكبار، مو القضية قضية عموم سواد الناس. لا، الجواب عنا تلتفتون شنو الجواب عنا؟ في سر علمي صناعي عظيم، هو هذا الذي نحن فيه. نعم، القرآن الحديث النبوي الحديث العلوي حديث المعصومين الوحي عموما يربط العقيدة بالخلق بالفرع، ويربط الفرع بالخلق وبالعقيدة في آية واحدة في جملة واحدة. وهذا سر وصناعة، هذا سر وجوهرة علمية عظيمة. لو فككنا فقدنا حلقات الاتصال. بالعكس، هذه المنظومة نظام، مو مزيج مريج هرج مرج، هو منظومة. آية قرآنية يتكلم الله عز وجل عن الإرث، يجيب لك بعدين آخرته وهو افترض وهو العلي العظيم وهو السميع. شو ربطه بالأسماء الحسنى؟ هو هذا. الآن القرآن ما يبين لك كل الحلقات التواصل؟ طبعا انت اكتشفها، او المعصوم يعلمنا كيف نكتشفها. فوجئ امير المؤمنين او الحديث النبوي من مبحث إمامة إلى مبحث توحيد إلى مبحث نبوة إلى مبحث معاد. شو ليش مو مبوة؟ ما التبويب، التبويب تجزئة، تفكيك تقطيع. أما في بيانات الوحي دوما في نظام اتصال. التفكيك انبتار وتبعثر وبعثرة وهرج مرج. بالنسبة إلينا نحن المحدودين العقول، نعم بالنسبة لنا كأنما هذا التفكيك والبتر والبعثرة تنظيم، بس هو بالدقة مو نظام، نظام ابتدائي بدوي. النظام الكامل الشامل هو هذا. لذلك انتم لاحظوا في روايات المعصومين في الابواب الوسائل في الفروع، نادرا تشوف الامام في باب من الابواب. يعني حتى الروايات اللي اوردها صاحب الوسائل نفس الروايات ما متعرضه لاداب. زين، بحث الفروع، كيف الامام صلى الله عليه يمزج بحث الاداب والاخلاق؟ خلق معين يجيب، بعض الاحيان عقيده معينه كثيرا ما يجيب الامام. بحث في أحكام الميت بسرعة الإمام يبين لك قضية عقائدية. زين، شنو صلتها؟ ليها صلة؟ التفت إليها أنت. ومنشأ هذا الحكم الفرعي من حاطيك الصلة العقائدية والأخلاقية، منشأها الاستدلالي والبرهاني. الآن احنا من أنفسنا ما نقدر نكتشفه ونستكشفه، صحيح مو كله نستطيع نستكشفه، أما مقدار ما لا يدرك كله لا يدرك كله. هذا أسلوب منظومي صناعي. على كل هذا نبذة عن أن هجران، ولذلك حتى الروايات العقائدية تبوي بالبحار افترض باب التوحيد، هذا كلامه صحيح صاحب البحار، بس بالدقة تشوف كتاب التوحيد في مسائل فروع. أو شلون يصير في مسائل فروع؟ عجل تبوي بصاحب البحار مو صحيح. لذلك ماذا قاموا يصنعون المحدثون؟ يقطعون الرواية. سامعين بالتقطيع؟ تقطيع. التقطيع عندهم تنظيم تبويب، بس بالدقة هو ملا تنظيم. لما؟ لأن المبحث العقائدي الإمام أتى به قرينة على نطاق المبحث الفقهي، ما في إطلاق بهالوسعة التي تتوهمها، أو فيه إطلاق ليس فيه ضيق بالضيق التي تتوهمها. المورد لا يخصص الوارد. نفس عناصر الاستدلال الفقهي يؤثر في استدار هذا المتن العقائدي الذي قطعه المحدثون، سيما الكليني رحمة الله عليه يقطع بشكل عجيب غريب رحمة الله عليه، مع أنه نقيل، هذا اجتهاد من عنده. أقل واحد يقطع في الكتب الأربعة الشيخ الطوسي، وهذا هو مهم. لما؟ لأن تقطيع الرواية يفقدك قرائن. ولو ذا المتن، الآن شوف الكليني متن يحطه في باب الإجارة، متن يحطه في باب الطهارة. أنا وجدت أزمات فقهية عند المتأخرين مستعصية حلها بالإجماع بالتسالم، بس وجدت أصل العقدة منشأها تقطيع الكليني. 12 رواية صحيحة السند دل على أن الماء القليل ما ينفع. ليش تسويها صحيحة علائية؟ مو تقولي صحيحة بعد عادية، صحيحة علائية. ديل فيض الكاشاني يعني والعياذ بالله اضطر يقول إيه مو بعيد الماء القليل ما ينفع مثل العامة. صاحب الجواهر شوية يكفر الفيض الكاشاني. ليه ماذا تكفره؟ قال والله 300 رواية عندنا دالة على انفعال الماء القليل، أنت تتمسك لي ب 12 رواية؟ ما تعرف ميزان شرعي؟ سبب هالأزمة العلمية ما هي؟ هاي مثالها وأمثلتها كثيرة في الأبواب الفقهية. سببها أن الكوليني رحمته، أنا وجدت السبب وقفت عليه بصراحة، سبب أن الكوليني قطع الروايات وأصبحت الرواية توهم أن الماء القليل ما ينفع، أن النجاسة بالإزالة مثل عامة تطهر. الفيض الكاشاني في بعض المباحث الكتب الفقهية ما لهذا المطلب اختيارا بهذه الروايات. زمان الذي سبب لي أن يستنبط هذا الاستنباط رحمة الله عليه الكليني. كليني تراب رجولا نحبه، بل نلثم نتبرك بتراب رجولا، بس هذا بحث علمي. التقطيع شوف هذا سببه. لذلك الآن الواقع الروائي أمام أعيننا، لاحظوا الروايات في الوسائل في أي باب، محال تجد كل الباب روايات الإمام لا يبين مناسبة هذا الحكم الإلزامي الفرعي مع قضية آداب وأخلاق وتكون قرينة أو قضية عقائدية، والعكس العكس كذلك. رواية أخلاقية محضة نادرا، حتى آية أخلاقية محضة نادرا تحصل، أو عقائدية محضة نادرا تحصل، لابد لها صلة وصل بقضية أخلاقية أو فرعية، أو آية عقائدية فقط في التوحيد دون الإمامة أصلا ما ممكن. على ضوء ده المنهج في العقائد احنا ذكرنا الأخوان أدلة الإمامة أدلة للتوحيد، أدلة التوحيد أدلة للإمامة. ولو هذا المنهج الآن نادر عند المتكلمين عند الفلاسفة وعند العرفاء، لكن نفس أدلة الوحي تبينه طبعا بمنهجه بصناعة مو بهوسة وهلوسة. ولا باستحسان وتذوق، لا ميزان برهان. الآن لا نستطيع أن نكتشف كل بحث آخر صحيح، بس هو واقع موجود. مثل الحين علم الرياضيات، إلى الآن البشر ما اكتشف كل علم الرياضيات، بس هو واقع موجود. كل شيء في الكون مرتبط مع كل شيء. أو هذا هرج ومرج ومرقد باذنجان، إيه مرقد باذنجان، مو بناك أنت شيء انفصل عن شيء في الكون أبدا. بس من يكتشف بحث آخر، العلم شوي شوي يكتشف. كذلك العلم في العلوم الوحيانية شيئا فشيء تكتشف. فهذه نكتة لازم نلتفت إليها. أنا لا أقول بلا ميزان، بهلوسة، بتظني، باستذواق، لا لا أعوذ بالله، هذا ما يجوز. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. بهالبيانات التي مرت أمس واليوم بنا، هجران الروايات، هذا التبويب اجتهاد، هذا التقطيع اجتهاد من الكليني أو الطوسي أو الصدوق أو صاحب الوسائل. إحنا إذا نعمل به من دون أن نجمع متن الرواية الكامل، متن الآية الكامل، متن السورة الكاملة، نقلد من حيث لا نشعر أولئك الكبار، قلدناهم في فهمهم. أما إذا أريد أن نجتهد حق الاجتهاد والاستنباط، إحنا المفروض بالعكس. أنتوا لاحظوا الآن، مدام إحنا اليوم دعنا نستوعب في المنهج مهم، إن شاء الله الأمر الفرعي نذكر المنهج الاستدلالي الاستنباطي مهم. أنتوا لاحظوا الآن روايات الأئمة عليهم السلام في التفسير. الإمام سامر عليه يجيب جملة من هذه الآية، من في هذه السورة، جملة أخرى من سورة وآية أخرى، جملة من شنو القصة، حتى ليس وحدة موضوعية موجودة. يعني من يفسرها التفسير الموضوعي، منهج التفسير الموضوعي يفسرها من؟ منهج التفسير المنظومي هو الذي حين كنا في بيانه. صلة موجود، نعم، بين دي الجملة العقائدية ودي الجملة الأخلاقية في سورة أخرى ودي الجملة التفريعية في عمل فرعي، بينها صلة منظومية تكوينية وكونية وأحيانية. لنستغرب دي هاي النكتة، وهذه مؤثرة. أنا وإذا انضم إلى هذا المطلب كختام ومسك، تتذكرون قبل أشهر مر بنا هذا البحث، هذا العام وربما بعد سنين سابق، بس هذا العام قبل أشهر، فوائد حكمة التشريع، تتذكروها؟ الآن نفس المحققين التفتوا أنه قد يكون شيء ليس علة التشريع، ليس يدور مدار الحكم في الفقه الفرعي، لكن حكمة التشريع 10 فوائد ذكروا لها: دعم الإطلاق، جبر الإطلاق، كسر الإطلاق، نبذ القدر المتيقن، مرت بنا الأخوة المدونينها يتذكروها، المفروض ضموها هنا. إذا حكمة التشريع وين تكون؟ عادة أمر خلقي، أمر عقائدي. عكس ذلك، أمر عقائدي حكمته أمر فرعي. هو هذه النكتة. لذا تضييع القرائن آفة كبيرة في التفسير، في علم التفسير، في علم الكلام، في علم العقائد، في علم الفروع. كثير أزمات شبهات عقائدية الآن سببها يا أخوان التقطيع، إما في الروايات أو بتر الآيات عن بعضها البعض. لماذا ترتيب القرآن نظم علي بن أبي طالب هو القرآن الكامل؟ كامل بهالمعنى، مو إنه تحريف في القرآن، أكو تحريف في ألفاظ القرآن، تحريف في ترتيب القرآن بإجماع المسلمين. هذا الترتيب ليس هو ترتيب حسب النزول، آيات النزول قطعا الكل يسلم. من عند وصال النزول، النزول نظام وحياني، فقط عند علي بن أبي طالب، فقط في مصحف علي بن أبي طالب. هذا الذي نؤكد عليه، أن علم القرآن، علم القرآن لماذا؟ لأنه هو يبين لك النظام المنظومة، لم يحفظه إلا علي بن أبي طالب، وما يستطيعون أن يدركون هذا النظام غير علي بن أبي طالب، غير مصحف الذي دونه علي بن أبي طالب. دعني لكم أمثل لكم مثال. الآن لو واحد أعطاك كتاب من الكتب، هذا الكتاب صفحاته مو مرقمة، دققوا المثال، صفحاته مو مرقمة، كتاب من كم الآن القرآن الكريم من كم، أو كتاب حديث من كم، فوق 200-500 صفحة، الصفحات مو مرقمة دققوا، وجزأ لك هاي الأوراق في الصفحات، هاي الصفحات جزأها بعثرها، قال لك يلا رتب لي الكتاب بتأليف وترتيبه هو الواقعي، بالله عليك تستطيع؟ إن لم تكن أنت المؤلف للكتاب تستطيع أن تؤلف الكتاب؟ قطعا ما تستطيع، فقط شخص واحد يستطيع، من؟ المرتبط بالوحي. اليهود من باب المثال، اليهود تلفت أبيدة التوراة، بخت النصر أباد توراة اليهود، توراة النبي موسى أبيدت، لم يبقى شخص إلا يعرف التوراة عن طريق الوحي، من؟ عزير. إذن القرآن أو الحديث أو كتب الحديث النبوي أو حديث المعصومين له نظام، هذا النظام نفقده، مؤثر في الدلالة. أنت حين لو يعطيك كتاب غير مرقم الصفحات، هو سكومة، وين الفصل الأول؟ وين الفصل الثاني؟ وين الفصل الثالث؟ وين المقدمة؟ وين الخاتمة؟ صح، ما أقولك ما تنتفع به، تنتفع، كل صفحات تطلع منها معادلات، لكن كيف تأثير معادلات مع بعضها البعض يضيع من عندك. هذا معنى المنظومة، سواء في القرآن أو في الحديث، الذي ارتكبه المحدثون كافي، من لا يحضر الفقيه، عيون أخبار رضا، احتجاج، تهذيبين، أمالي، فلان فلان، ارتكبوا، دققوا، ارتكبوا تقطيع. لا أقول في كل الروايات، في كثير من الروايات. كيف نكتشف دي المنظومة الوحيانية المؤثرة كقرينة في الاستنباط؟ هذا بالتتبع الدرائي والمهارة في علم الحديث. وبالتالي إذن هجران، إبعاد، تبويب الروايات من جهة لا بأس، لكن نغيب الاتصال فيه آفات كبرى أخرى. هذا تمام الكلام في قرينية بحث منهجي في الفقه أو في العقائد أو في علوم أخرى دينية، أن كيف يكون روايات العقائد أو الأخلاق قرينة فقهية. وصلى الله على محمد.